بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مقتضيات الحب الصادق، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، البراءة من الشرك، ثانيا، تحقيق التوحيد، ثالثا، تحكيم الشريعة، رابعا، الولاء والبراء، خامسا، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف، وأخيرا، حب يفوق حب النفس والمال والأبناء بلا غلو أو إطراء. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الليلة من الأهمية بمكان، لأننا نرى الأمة في هذه الليلة وفي الليالي السابقة واللاحقة تحتفل بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمة لا تستحي إلا من رحم ربك جل وعلا، إذ أن الأمة الآن تدعي أنها تحتفل برسول الله في الوقت الذي نحت فيه شريعته وأخرت فيه سنته. وراحت الأمة لتختار لنفسها من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية ما تنقض به من الأساس، زعمها الباهت أنها تكرم سيد البشرية. فخذ مني الليلة أيها الحبيب المقتضيات التي إن حققتها وامتثلتها فأنت ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، تحشر مع النبي بالحب الصادق، كما سمعنا في حديث أنس المخرج في الصحيحين في مقدمة اللقاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أيها الحبيب الكريم، الحب الصادق له مقتضيات، الحب الصادق له شروط. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أردت أن يحبك الله جل وعلا وأن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع، اتبع أثر النبي، اقتفي أثر النبي، اتبع هدي النبي. إن رفع النبي قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع النبي قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، وسر على هذه الآثار الكريمة لترى المصطفى في نهاية هذا الطريق ينتظرك على الحوض إن شاء الله جل وعلا. قف الليلة مع مقتضيات الحب الصادق، لنقف على زعم الأمة الباهت أنها تحتفل بالنبي، وكان من الواجب أن يكون قدر النبي في قلوبنا عظيما كما عظمه وأجله ربه جل وعلا. لا ينبغي أن تحتفي الأمة بالنبي في ليلة، في ليلة ساهرة، في ليلة حافلة تحت الطبل والزمر وبين اختلاط فاحش بين الرجال والنساء والشباب والشواب، ثم تنقضي الليلة قبل الفجر لينفض الجميع وما صلى أحد منهم صلاة الفجر لله جل وعلا، إلا من رحم ربك من أفراد قلائل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رحم. أول مقتضى من مقتضيات حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم البراءة من الشرك. محال أن تدعي الحب للنبي ولمن أرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقلبك ما نقي وطهر من أي شائبة من شوائب الشرك. قال الإمام ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات معا. قال علماؤنا: لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من التخلية قبل التحلية. والتخلية هي أن تكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت. نقف في القلب، هل أخليت القلب من هذا؟ هل تبرأت من الأرباب والأنداد والآلهة والطواغيت وأخلصت القلب لله وحده لا شريك له؟ هل كفرت بالطواغيت؟ والطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت كما قال عمر هو الشيطان، وكما قال مالك هو كل ما عبد من دون الله، وكما قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فأنت مأمور يا من أحببت الله وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكفر بالطواغيت على ظهر الأرض. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لاحظ أن الله قد قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا بد من التخلية قبل التحلية. وأن تكفر بالأنداد قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من أحبك يا رب العالمين. المؤمن الصادق هو الذي امتلأ قلبه بحب الله وحب رسوله. لكن لاحظ أن كثيرا من الناس قد امتلأت قلوبهم بمحبة الأنداد من دون الله أو مع الله. ألم تسمع عن امرأة قد تخلصت من حياتها وانتحرت بسبب موت العندليب الأسود؟ ألم تسمع عن رجل جلس في استاد للكرة فصرخ صرخة فقد فيها روحه لأن فريقه قد مني بهدف من الفريق الآخر؟ ألم تسمع قول القائل: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم؟ ألم تسمع قول القائل: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني؟ ألم تسمع قول القائل: إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية؟ ألم تسمع قول القائل: لقد عزمنا على أن نأخذ ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم؟ ألم يقل ربك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله؟ قال رجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ماذا قال الحبيب؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. هل كفرت بالأنداد؟ هل كفرت بالأرباب؟ الأرباب جمع رب. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ أننا لا نخرج عن القرآن ولا عن السنة، لا نقول إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا العلماء والعباد أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم على الحبيب المصطفى وهو يقرأ هذه الآية، فقال عدي: لا يا رسول الله، ما عبدناهم من دون الله، ما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ففسر له النبي الآية وبين له المعنى، فقال الحبيب: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال المصطفى: فتلك عبادتهم إياهم. اتخذت الأمة الأحبار العلماء والعباد أربابا من دون الله. كيف ذلك؟ إذ أن الأمة قد تركت لهؤلاء التشريع فشرع هؤلاء للأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض على أعضاء مجلس الشعب لأبناء هذه الأمة تشريع الله جل وعلا. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآيات. فأبى الأعضاء الموقرون وقالوا: لا يتفق هذا التشريع الآن مع مدنية القرن 20، إذن ماذا تريدون؟ قالوا: إذا تم الزنا بالتراضي بين الرجل والمرأة يخفف الحكم إلى أقل درجة، فإذا جاء ولي المرأة الزانية وتنازل عن القضية لا يسجن الزاني ولا تسجن الزانية ساعة واحدة، تسقط القضية. تقرأ الأمة في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فتسمع الأمة لهذا الأمر الرباني. وفي الصورة ذاتها يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فتقول الأمة: لا، لن نقبل هذا الأمر أبدا. تقرأ الأمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتسمع الأمة لهذا الأمر وتتوضأ قبل الصلاة. وفي الصورة ذاتها يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فتقول الأمة: لا، لا نريد هذا الأمر، حاكمية، كلا كلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. انتبه، هل كفرت بالأرباب؟ هل كفرت بالآلهة المكذوبة المدعاة؟ قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هل صرفت العبادة لله وحده؟ هل امتثلت أمر الله؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد حدثني الإخوة مرارا وتكرارا عما يحدث عند قبور الصالحين، وأنا أود أن أنبه طلاب العلم أنه لا ينبغي أن ننشغل برجل مقبور في مسجد أهو من الصالحين أم من غير الصالحين، لا ينبغي أن يشغلنا هذا، إذ أن الرجل بين يدي ربه جل وعلا وقد أفضى إلى الله. لكن الذي ينبغي أن ننشغل به وأن نكثف الجهود من أجله هو ما يحدث من شرك حول قبر هذا الرجل إن كان من الصالحين أو من الطالحين. واعلموا يا شباب الصحوة بأن إصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع وفقط لن يغير من الواقع شيئا. إن حكمك على الناس لن يدخلهم الجنة إن كانوا من أهل النار، وإن حكمك على الناس لن يدخلهم النار إن كانوا من أهل الجنة. فليس هذا من شأنك ولا من شأن جميع العبيد، بل هو من شأن العزيز الحميد جل وعلا. فلا تشغلوا أنفسكم بإصدار الأحكام على الناس، ولكن اشغلوا أنفسكم بتعليم الناس حقيقة التوحيد ليتغير هذا الواقع المر. المهم، لما ذكرني الإخوة بما يقع قلت: أود أن أرى بعيني وأن أسمع بأذني لأصل إلى السند من أعلاه. فغطيت وجهي وذهبت إلى مولد السيد البدوي بنفسي، وأدخلني إخوانكم في طنطا حتى وصلت إلى القبر ووقفت لأرى بعيني ولأسمع بأذني. فسمعت امرأة مسكينة تقول بلغتها: أنا زعلانة منك يا سيد، ليه؟ وبعدين ليه بتقول له ايه؟ كأني بجيب لك الندر بقالي 5 سنين وما انتش عاوز تديني حتة عيل. تدبر. ثم يخرج علينا العلماء ويتهموننا إن تحدثنا عن هذا الشرك الغليظ بأننا ممن يعادي أولياء الله جل وعلا. ظل. إننا ممن يقر أن المعجزة للأنبياء وأن الكرامات الطيبة للأولياء لا ننكر هذا أبدا على الإطلاق، بل ينبغي أن نفرق بين شرك غليظ يرتكب حول قبور هؤلاء وبين تكريمنا لأولياء الله جل وعلا، فإنه لا يقبل نبي ولا ولي هذا بأي حال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا أريد أن أطيل مع كل مقتضى من مقتضيات الحب الصادق للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأعرج على بقية المقتضيات كلها إن شاء الله تعالى. فالمقتضى الأول، إن أردت أن تنقب عن حبك للنبي في قلبك فسل نفسك هل تبرأت من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، ودخلت في المقتضى الثاني ألا وهو تحقيق التوحيد لله العزيز الحميد. هذا هو المقتضى الثاني، تحقيق التوحيد، أن تحقق التوحيد بأقسامه لله جل وعلا، أن تقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية بإيجاز معناه أن تعتقد وأن تقر لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير والإحياء والإماتة. تدبر قول الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. هل حققت توحيد الربوبية لله؟ ستعجب إذا قلت لك بأن توحيد الربوبية قد أقر به المشرك الأول في أرض الجزيرة العربية. فلو سألت أبا جهل من خالقك؟ قال الله. لو سألت المشرك من رازقك؟ قال الله. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل لقد انفرد الأخنس بن شريق بأبي جهل، فقال الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم، أستحلفك بالله لا يوجد معنا أحد الآن يسمعنا، أسألك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق، والله إن محمدا لصادق. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لهم يعلمون صدق النبي، بل قال قائلهم: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بصدق محمد هو الله. والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. والله إن محمدا لصادق صلى الله عليه وآله وسلم. أقول من بين من ينتسبون الآن إلى الإسلام منهم من لم يحقق توحيد الربوبية لله الرحيم الرحمن. يقول زعيم دولة خرجت من بين برك الدماء والأشلاء، يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. والله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن المفرج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الخالق الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. قل إن الأمر كله لله. وأن تقر بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، يعني أن تصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من الإخلاص والاتباع إلى من يستحق العبادة وهو الله وحده لا شريك له. سل نفسك أيها الحبيب، هل استغثت بالله وحده؟ هل استعنت بالله وحده؟ هل سألت الله وحده؟ هل ذبحت لله وحده؟ هل نذرت لله وحده؟ هل حلفت بالله وحده؟ هل طفت ببيت الله في مكة فقط؟ تدبر، هل قال لسانك وصدق قلبك وترجم عملك هذه الأقوال وهذه الكلمات؟ اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. هل امتثلت أمر الله؟ قل إن صلاتي ونسكي، أي وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل آمنت بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، وأثبتت ما أثبته الله لذاته وما أثبته له أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن على الإطلاق أن تدعي الحب للحبيب المصطفى إلا إن حققت هذا التوحيد لله جل وعلا، فنسبت ما لله لله وما لرسول الله لرسول الله. المقتضى الثالث، تحكيم الشريعة. أمة تدعي الحب للمصطفى وقد نحت شريعته فهي أمة كاذبة. أمة تحتفل بالمصطفى في كل ربيع من كل عام وقد حكمت في الأموال والأعراض والدماء والفروج القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة ونحت كتاب الله وشريعة رسول الله، أمة خاسرة لا ساق لها ولا قدم. وسترى الأمة تتعرض لمزيد من الضربات من إخوان القردة والخنازير ممن كتب الله عليهم الذل والذلة، حتى تفيء الأمة إلى منهج ربها وإلى شريعة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم. والله لا فلاح لها ولا عز ولا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا عادت من جديد وقد أعلنت توبتها إلى الله وحققت هذه التوبة على أرض الواقع في إذعان لأمر الله وانقياد لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا على لسان نبيه يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. فأبت الأمة التي لا تستحي إلا أن تقول إن الحكم إلا لمجلس الشعب. قال إن الحكم إلا لله، فردت الأمة الجريئة وقالت إن الحكم إلا للبيت الأبيض. إن الحكم إلا لله، فردت الأمة المخدوعة وقالت إن الحكم إلا للبيت الأحمر. ركبت قارب القوانين الوضعية الجائرة وظنت الأمة المسكينة أنها قد ركبت قوارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، فخابت الأمة وخسرت وغرقت الأمة وأغرقت أبناءها. أين الشريعة؟ يكاد القلب أن ينخلع، والله إن القلب لينزف وأنت تسمع عالما يشار إليه بالبنان يجلس أمام شاشة التلفاز ليقول بجرأة وبجاحة، يقول إن الشريعة الإسلامية في مصر مطبقة بنسبة 99%. ظل وكذب. أين الشريعة في الحكم؟ أين الشريعة في الإعلام؟ أين الشريعة في التعليم؟ أين الشريعة في الاقتصاد؟ أين الشريعة على شواطئ البحار العارية؟ أين شريعة النبي المحكمة؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. قال علماء اللغة: لا في الآية هي لا النافية، ينفي الله الإيمان عن قوم أعرضوا عن حكم الله وعن حكم رسول الله. يقول عمر بن الخطاب، نقل هذا القول عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، يقول عمر: حكمي في من قدم حكمه على حكم النبي أن تضرب رأسه بالسيف. يعلق ابن القيم على قولة عمر ويقول: فيا الله، كيف لو رأى عمر ما حدث في زماننا من تقديم رأي فلان وفلان على حكم رسول الله. وأنا أقول: فيا الله، كيف لو رأى ابن القيم ما حدث في زماننا من تحقير شريعة رسول الله وتنقيص قدرها، بل والسخرية منها، بل والاستهزاء بها، بل واتهامها بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر، وأنها لم تعد قادرة على مواكبة روح القرن العشرين. إن أرادت الأمة أن تعلن حب الله وحب رسول الله فلتسأل الأمة نفسها: أين هي من شريعة نبيها المصطفى؟ أين شريعة المصطفى؟ أمة تغني للنبي وقد نحت شريعة النبي، أمة ترقص وتطبل وتزمر وتسمع الكلمات الرنانة وتسمع الخطب المؤثرة وتسمع المواعظ الرقيقة من على أعلى المستويات إلى أقل المستويات، أو من أعلى المستويات إلى أقل المستويات، وإذا نظرت إلى الواقع بكيت دما بدل الدمع. أمة راحت لتذوب في بوتقة الغرب الكافر وتركت بين يديها، تركت أصل العز ونبع الشرف ومعين الكرامة ومصدر الهداية، تركت القرآن والسنة والشريعة المحكمة المطهرة، وذابت في بوتقة الغرب في أحكامه، في أخلاقه، في معاملاته. ويا ليت الأمة قد نقلت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي، ولكن الأمة بكل أسف تركت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي وراحت لتنقل أعفن وأقذر ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي والأخلاقي. ولا زلت تقرأ إلى الآن، ولا زلت تسمع إلى الآن من بين أبناء الأمة المخدوعين من يتغنى بالغرب بالغرب بالغرب، وكأن الغرب الآن أصبح إلها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا لنا: الغرب الغرب الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا صنيعة الغرب المخيف، أقصد مجلس الأمن، يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينا وترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمونا، شكرا. لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أين تحكيم الشريعة؟ إن أرادت الأمة أن تعلن الحب الصادق للنبي فلتحكم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تتغنى بالكلمات والمحاضرات والعبارات والسهرات الحافلة الماجنة فهذا حب كاذب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. المقتضى الرابع الولاء والبراء. يا من ادعيت الحب لله ولرسوله نقب عن هذا الأصل في قلبك. هل واليت الله ورسوله والمؤمنين وعاديت الشرك والمشركين لتكون بحق ممن أحب سيد النبيين؟ أين الولاء والبراء؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ظالمين. النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا قرآن ربنا حتى لا نتهم بالتطرف أو الإرهاب. هذا هو القرآن لا زال يتلى علينا في الليل والنهار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن الله عز وجل. لا يكمل توحيدك إلا بالولاء والبراء. لا يصح اعتقادك إلا بالولاء والبراء. أن توالي الله ورسوله والمؤمنين وأن تتبرأ من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصروا، فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكروا، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المكرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهروا، فهذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. خامسا، المقتضى الخامس، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو شعار المؤمنين، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اعرض نفسك على الأمر النبوي والنهي النبوي والحد النبوي، هل امتثلت أمر النبي؟ هل اجتنبت نهي النبي؟ هل وقفت عند حدود النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت ممن سمع الأمر فامتثله، والنهي فاجتنبه، والحد فوقف عنده، فاسجد لربك شكرا وسل الله أن يزيدك حبا على حبك لحبيبك المصطفى. وإن كنت ممن سمع الأمر فلم يمتثل، والنهي فلم ينتهي، والحد فلم يقف، فاعلم أن زعمك لحب النبي أو بحب النبي زعم باهت بارد لا ساق له ولا قدم. شعار المؤمنين السمع والطاعة. طيب ما هو شعار المنافقين؟ السمع والمعصية. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو شعار المنافقين بعدما تعرفت على شعار المؤمنين. ألم تر يا محمد إلى هذا العجب العجاب؟ إلى قوم يزعمون أنهم آمنوا بك وبما أنزل عليك بل وبما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم الباهت البارد الفارغ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرهم الله أن يكفروا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا، وشعار المنافقين سمعنا وعصينا. تدبر أيها المسلم الحبيب، والله ما رحمت هذه الأمة إلا ببركة السمع والطاعة. لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت الآية على الحبيب المصطفى شق ذلك على أصحاب النبي، فانطلقوا حتى جثوا على الركب بين يديه وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب النبي وقال أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرد الصحابة على لسان وقلب رجل واحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. نسأل الله أن يخرجه من الأرحام إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. شعار المؤمنين السمع والطاعة. فيا من تدعي الحب للنبي أمرك المصطفى بالصلاة في وقتها، هل أديت الصلاة في أوقاتها؟ أمرك المصطفى بترك الحرام والربا، هل تركت الربا؟ أمرك المصطفى بعدم شرب الخمر، هل تركت الخمر؟ أمرك المصطفى بترك الزنا، هل انصرفت عن الزنا؟ أمرك ببر الوالدين، هل امتثلت الأمر؟ أمرك بالإحسان إلى الجيران، هل امتثلت الأمر؟ أمرك بالإحسان إلى الإخوة والأهل والأحباب، هل امتثلت الأمر؟ أمرك بإعفاء اللحية، هل امتثلت الأمر؟ أوامر كثيرة، اعرض نفسك على أوامر النبي ونواهيه وحدوده، فإن كنت ممن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد الذي حده المصطفى فاسجد لله شكرا وسل الله أن يزيدك حبا على حبك لحبيبك المصطفى. سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. واحذر هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، ألا وهي أنه يجب أن نعود الآن إلى القرآن وفقط، لأن السنة فيها الضعيف والموضوع. احذر هذا واعلم يقينا بأنك إن عصيت رسول الله فقد عصيت الله، وإن أطعت رسول الله فقد أطعت الله، وإن صدقت رسول الله فقد صدقت الله، وإن امتثلت أمر النبي فقد امتثلت أمر الله. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول. قال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد أي لا تفتاتوا شيئا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان نبيه. قال القرطبي أي لا تقدموا قولا على قول الله ولا تقدموا قولا وفعلا على قول وفعل رسول الله. قال الشنقيطي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. من كذب المصطفى فقد كذب الله، ومن ضيع السنة فقد ضيع القرآن، ومن كفر بالنبي فقد كفر بالرحمن. الطريق إلى الله إن أردت أن تصل إليه فاسلك طريق رسول الله. لا نجاة لك إلا إن سلكت هذا الطريق. اسلك طريق النبي لتسعد في الدنيا والآخرة. يأتي إلي أحد الأحبة بأذكار أو بأوراد للطائفة الفلانية أو للجماعة الفلانية أو للشيخ فلان أو للشيخ علان، أقول له: يا أخي الحبيب، هل تحب المصطفى؟ هل تحب المصطفى؟ فأقول: والله ما حرصت على هذه الأوراد إلا حبا في المصطفى. أقول لك: فلا تسلك إلا طريق المصطفى، اذكر الله كما ذكر الله حبيبك المصطفى، صلي لله كما صلى لله حبيبك المصطفى، فأكمل الهدي هديه، وأحسن الكلام كلامه. إن أردت السعادة اسلك طريق ابن عبد الله، اقتف الأثر وسر على الدرب. إياك أن تسمع لأحد يخالف قوله قول النبي، بل اعرض كل قول على قول النبي، فإن كان قولي موافقا لقول النبي فاقبله لأنه الحق، وإن خالف قولي قول النبي فاضرب به عرض الحائط. مهما كان القائل لهذا القول فلا تقل من القائل، ولكن قل ما قوله، ماذا قال. فطاعتك للحبيب المصطفى هي اصلا طاعة لله، بل لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف الخبيث الذي يتغنى بالقرآن وبحب القرآن وبالإعراض عن السنة. فلقد روى أبو داود في سننه وصحح إسناد الحديث الألباني في مشكاة المصابيح من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن، ومثله السنة. نعم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، القرآن والسنة. تدبر، وهذه من معجزات المصطفى. يقول: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال الحبيب: ألا إنما حرم الله كما حرم رسول الله. تدبروا معي هذا جيدا أيها المسلمون الأخيار، وخذوا مني هذه الهدية، فهي من أدق وأجمل وأنفس ما ستحصلونه في المحاضرة بعد كلام الله وكلام الحبيب. خذوا مني هذه الهدية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة مؤكدة للقرآن من كل وجه، وهذا يكون من باب تضافر الأدلة. الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. أمر القرآن بالصلاة فجاءت السنة لتبين لنا كيفية الصلاة وأركان الصلاة وحدود الصلاة ونواقض الصلاة إلى آخره. أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. فالرسول يحلل، الرسول يحرم، ويجب عليك أن تذعن لأمر النبي، وأن تحرم ما حرمه النبي، وأن تحل ما أحله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقتضى الأخير حب يفوق حب النفس والمال والأبناء بلا غلو أو إطراء. يجب أن يكون حبك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يفوق حبك للحبيب حبك لنفسك ولوالدك ولولدك بل وللناس أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنتم معايا ولا إيه؟ كفاية كده؟ طيب، أقول يجب أن يكون حبك للنبي، يجب أن يفوق حبك للنبي حبك لوالدك وولدك والناس أجمعين. سأقول لي الإخوة جميعا: نشهد الله أننا نحب النبي أكثر من حبنا لآبائنا وأولادنا وأنفسنا. أقول لك: قدم البرهان على هذه الدعوة. هل لو بكى ولدك في الليل وصرخ تتوانى عن تلبية صرخة ولدك؟ لا، بل تسرع وتحتضن طفلك في صدرك وتجري به على أقرب طبيب أو على أبعد طبيب، وهذه رحمة في قلبك أسأل الله أن يأجرك عليها. لكن هل لما أمرك المصطفى أسرعت لامتثال أمره كما أسرعت لتلبية رغبة ولدك؟ قدم البرهان. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك قصة هذا التلميذ النجيب الذي جاء لأستاذه ليقول له: يا أستاذي، علمني كيف أرى رسول الله في نومي، أريد أن أرى الحبيب في النوم. فقال له أستاذه: فأنت مدعو الليلة للعشاء عندي. وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء والطعام وأكثر فيه الملح ومنع عنه الماء، كتر له الملح في الأكل ومنع عنه المية. يطلب التلميذ شوية مية، والأستاذ يقول له: لا، ممنوع، ما فيش مية، كل عطشان. يقول له: لا. وأكل التلميذ وملأ بطنه بالملح. فقال أستاذه: نم، وقبل الفجر نستيقظ إن شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى المصطفى في رؤياك. فنام التلميذ وهو يتلوى من شدة العطش، فلما استيقظ من نومه قال له أستاذه: هل رأيت الليلة شيئا في نومك قبل أن أعلمك؟ قال: نعم رأيت. قال أستاذه: وماذا رأيت؟ قال التلميذ: رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. فقال له أستاذه: نعم، صدقت، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. قدم البرهان على دعواك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل خذها مني: لا يكمل إيمانك إلا إذا فاق حبك للنبي حبك لنفسك التي بين جنبيك. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: عمر لرسول الله: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. فقال عمر، فقال المصطفى: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الآن يا عمر. قال أهل العلم: أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. لابد أن تحب الحبيب أكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك. نقب عن محبة الحبيب في قلبك. قدم البرهان على هذه الدعوة. قدم البرهان والدليل العملي على دعواك حب النبي. قال الإمام الخطابي ونقل هذا القول عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهذا من أنفس ما تسمعون الليلة أيضا، يقول الخطابي: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. يعني أنا أحبك لأسباب وأنت تحبني لأسباب، أما حبك لنفسك وحبي لنفسي فهذه جبلة طبيعة. تدبر هذا الكلام النفيس، يقول: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب، وما طلب النبي من عمر حب الطبع، بل ما أراد منه إلا حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه. كلام دقيق جدا. أراد النبي أن يلفت نظر عمر إلى أن الله عز وجل قد من على عمر فنجاه من النار لما أرسل له المصطفى المختار. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ولكن فرق أيها الحبيب المحب بين حب يدور على الاتباع وبين غلو يدور على الابتداع. قال المصطفى: لا تطروني. قال الحافظ ابن حجر: الاطراء هو المدح بالباطل والكذب. يقول الحبيب: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا محمد عبد الله ورسوله بابي هو وامي. اسمع الى هذا الذي يمدح النبي زعم ذلك، فيقول للمصطفى: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هذا حب للمصطفى؟ والله لا يليق به ولا بكرمه ولا بجلال الله. فالحب أن تنسب ما لله لله، وأن تنسب ما لرسول الله لرسول الله. ففرق أيها المحب بين حب يدور على الاتباع وبين غلو يدور على الابتداع. وأختم المحاضرة بهذه الصور المشرقة السريعة التي تبين لحضراتكم كيف كانت محبة النبي في قلوب الأطهار الأبرار الأخيار. تدبر هذا المشهد أيها الحبيب. المغيرة بن شعبة يقف ليظلل على رأس النبي من الشمس في الحديبية، كانوا لا يقبلون أن تلفح وجهه حرارة الشمس ولا نسمة هواء باردة. وقف ليظلل على الحبيب المصطفى وقف ليظلل على حبيبه المصطفى، فجاء عروة بن مسعود الثقفي رسولا من قبل قريش ليفاوض النبي في الحديبية، ووقف المغيرة يظلل ويحمي رسول الله، فمد عروة بن مسعود يده ليداعب بعض الشعرات الطاهرات من لحية الحبيب محمد، جريا على عادة العرب في التودد والتقرب إلى من يريد هذا المتحدث أن يكلمه وأن يتودد إليه. فبمجرد ما عروة مد إيده بس كده عشان يمسك لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بالمغيرة ابن أخي عروة يضرب يد عمه بمؤخرة السيف ضربة شديدة، وهو يقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك يدك، أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك، وإلا أقطعها. مداعبة لشعرات. وأنا أقول الآن قد يسب دين الله ودين رسول الله، وسمعتم ذلك على شاشة التلفاز من لاعب الكرة الذين يرفعون اليوم على الأعناق وتذلل لهم الصعاب وتيسر لهم الأسباب وتفتح لهم الأبواب وتصاغ لهم الأمجاد وتهتف وتصفق لهم الجماهير المخدوعة. وبالله عليك تخيل معي مشهد أبي دجانة رضوان الله عليه في غزوة أحد وهو يترس على النبي، هكذا أخذ النبي في صدره بين أحضانه وأعطى ظهره للسيوف والرماح والنبال خشية أن يصل سهم طائش إلى صدر الحبيب سيد الرجال. وتدبر معي مشهد طلحة وهو يقاتل أمام النبي يمنة ويسرة، والرسول يقول لطلحة: فداك أبي وأمي يا طلحة، فداك أبي وأمي يا طلحة. وطلحة يلتفت إلى النبي ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. تدبر معي هذا المشهد العجيب لشاب من شباب الصحابة في أحضان عروسه، فلا زال في الليالي الأولى لعرسه الكريم ويسمع النداء: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. فينسل من بين أحضان عروسه ويتسلل كما يتسلل أو تتسلل القطع، وإن شئت فقل نزعه من أحضان عروسه حبه لله ولرسول الله، وانطلق مسرعا لينال شرف الصف الأول خلف رسول الله، ويسقط شهيدا في الميدان. وبعد انتهاء المعركة يرفع التقرير الطبي إلى الحبيب النبي: يا رسول الله، إننا نرى على حنظلة أثر ماء. من أين جاء هذا الماء والحرارة تذيب الحجارة والصخور؟ من أين هذا الماء؟ وينزل المصطفى بنفسه ليقرر حالة هذه الجثة الموحدة الطيبة الطاهرة، ويرى النبي بعينه أثر الماء، فيسأل: اسألوا أهله. فتقول: لقد سمع منادي الجهاد يقول: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. فلم يمهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة، فخرج إلى الميدان وهو جنب، فقال المصطفى: إن الله تعالى قد أنزل ملائكة من السماء بطسط من الجنة بماء من الجنة، فغسلت الملائكة حنظلة ليلقى الله عز وجل طاهرا. إنه الحب، إنه الحب، هذا الذي قال له أبو سفيان وهو على خشبة الصلب: أيصرك أن تكون في أهلك بين ولدك ومحمد في موضعك لنضرب عنقه؟ فقال هذا الصحابي الجليل: لا والله، والله لا أحب أن تصيب رسول الله شوكة تؤذيه وأنا في أهلي معافى. فقال أبو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. جسدوا الحب إلى واقع، إلى عمل. فأنا أرى أعظم احتفاء بالنبي قولة الصديق يوم أن اتهم المشركون رسول الله بالكذب ليلة الإسراء، فرد الصديق بقوله: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. هذا هو الاحتفاء. أرى الاحتفاء الحقيقي في قولة فاروق الأمة عمر للنبي: ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. فيقول: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا هو الاحتفاء. أرى الاحتفاء الحقيقي يوم أن ارتقى النبي المنبر وحث الناس على الصدقة، فجاء عثمان فملأ حجر النبي بالذهب والدنانير، ونزل النبي من على المنبر وهو يدعو الله لعثمان ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا هو الاحتفاء. أرى الاحتفاء الحقيقي يوم أن نام علي في فراش النبي ليلة الهجرة وهو يعلم أنه إلى فناء ولم لا فليفنى علي وليبقى حامل لواء الدعوة الحبيب النبي. هذا هو الاحتفاء. فإن أرادت الأمة أن تحتفي بالحبيب المصطفى فلتتبرأ من الشرك، فلتحقق التوحيد، فلتحكم شريعة النبي، فلتوالي الله ورسوله والمؤمنين، فلتتبرأ من الشرك والمشركين، فلتحقق من جديد مبدأ السمع والطاعة لتسمع أمر ربها وأمر نبيها بلا تردد ولا انحراف، ثم فلتنقب عن مكانة النبي في قلبها. ورحم الله من قال: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا. القصيدة طلبها الوالد الكريم، يعني لا أرى لها مناسبة، لكن تلبية لرغبة الأحبة وعلى رأسهم والدنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يعني أختم هذه المحاضرة بقصيدة علي زين العابدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لها القلوب وأن يرزقنا وإياكم العمل العمل. فأذكر جميع أحباب الذين حضروا بأن المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في العمل. تحافظ على الصلاة، تقرأ القرآن، تبعد عن الحرام، تحب الإخوة، بالجملة أن تستقيم على منهج الله. ليه؟ لأنه صلاة تعيش كم سنة، يعني هتعمر كم سنة؟ 70، 100 سنة، 1000 سنة، تبو في النهاية راحل راحل ذاهب إلى الله عز وجل. ستلقى الله حتما. ارجع إلى لده، فكر في كلمتين دول: يا ولد فين أبوك؟ فين أجدادك؟ فين فرعون؟ أين النمرود؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فالدنيا مهما طالت أخي الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالدنيا يا أخي الكريم دار ممر، والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسطرني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسطرني ما أحلم الله ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسطرني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وأخرجوني من الدنيا فأسفا وأخرجوني من الدنيا فأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني
فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي حسن الثواب من الرحمن ذي المنن.
اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.